خامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حالياً. الرئيس الإيراني يعتبر أن العلاقات بين طهران ومسقط بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقة جوار. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. وتطرق سماحته خلال استقباله اليوم لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في طهران إلى الظروف التي يمر بها العالم اليوم، معتبرا أن ما نشاهده في الوقت الراهن هو تنافس معادي والقوى النووية تهدد بعضها، مضيفا أن تزايد التحركات والتهديدات العسكرية قرب أوروبا سيجعلها مؤهلة لاندلاع الحروب أكثر من أي مناطق أخرى في العالم. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقة جوار، مؤكدا أن زيارته الأخيرة إلى مسقط تعد نقطة تحول للرقي بالتعاون بين البلدين. وخلال مقابلة أجرها معه تلفزيون سلطنة عمان، أعرب السيد رئيسي عن أمله بأن تفضي اللقاءات والمحادثات التي أجريت خلال الزيارة التي إلى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن إيران وعمان ترغبان برفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة الصحية. أعاد مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم انتخاب محمد باقر قاليباف عبر الاقتراع الداخلي رئيسا للمجلس لولاية ثالثة على التوالي. وقد صوت 194 عضوا في البرلمان على انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لولاية ثالثة، كما انتخب علي نيكزاد نائبا أولا للرئيس البرلمان وعبد الرضا مصري نائبا ثانيا له. يذكر أن رئيس مجلس الشورى والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحوا في كل عام ويبقوا في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إن إيران وروسيا تربطهما علاقة اقتصادية جيدة، ونحن نتفاوض مع موسكو لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية. وأضاف بهروز كمال وندي على هامش الاجتماع المشترك بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن مشاريع متعلقة بالملف النووي كبيرة وهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة. أصدرت الهيئة الوطنية الفلسطينية بيانا دعت فيه الجماهير للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له، وذلك على أعتاب قرار المجموعات الصهيونية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد القادم. وأكدت في بيان أن المجموعات الصهيونية والتي حصلت على موافقة من محكمة الاحتلال تحاول تكرار ما تم بحق الحرم الإبراهيمي الشريف الخريف والذي جرى هدم بعض درجاته مؤخرا. وشددت على أن الهيئة الوطنية تدعو جماهير الشعب الفلسطيني وخاصة في الداخل للزحف والرباط بالمسجد الأقصى من أجل حمايته وإفشال المخطط الاحتلالي بحقه. اقتحم مستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية وسط حماية من قوات الاحتلال الصهيوني، كما نفذت الوحدة الصهيونية حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وفي غزة استهدفت بحرية الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز زوارق صيادين فلسطينيين في بحر رفح جنوب القطاع، ما أجبرهم على مغادرة المياه دون تسجيل أي إصابات. وكانت بحرية الكيان اعتقلت مؤخرا صيادين 2 في رفح وأقدمت على مصادرة زورقهم دون سبب. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي التي تحمي لبنان من الأطماع الصهيونية. وخلال احتفال عيد المقاومة والتحرير الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين، قال الشيخ نعيم قاسم إن أمريكا تجوع اللبنانيين فيما لا نسمع انتقادات لها من قبل أدواتها في لبنان، داعيا هؤلاء إلى أن يكونوا صريحين مع الناس بشأن رأيهم في المقاومة والسلاح. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
طيب بتقولوا أنه السلاح في مشكلة بالوضع الاقتصادي، ليش مين عم يمنع حركة البنوك؟ مين عم بيهرب الأموال إلى الخارج؟ مين اللي سكر بنك الجمال؟ مين اللي عم يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان؟ كله أمريكا. ويا ريت أدوات أمريكا بلبنان أو من يدعون أنهم يعملون لمصلحة البلد بيطلعوا ولو بوجهوا نائب واحد لأمريكا. استحليت اسمع نائب لأمريكا منهم ما بينتقدوا. عم بتجوعنا أمريكا ما بينتقدوا، لأنه أموالهم من أمريكا، توجيهاتهم من أمريكا، مطامعهم للسلطة من أمريكا، حاضرين حتى لو سقط البلد من أوله إلى آخره إنه يقوم بأعمال تؤدي إلى هذه النتيجة، بس كرمى لعيون السلطة والسلطان. حرام عليكم. أنا أدعوهم اليوم كونوا صريحين مع الناس، أنتم ما بدكم السلاح ولا ما بدكم المقاومة؟ قولوا لنا، قول ما بدك مقاومة. اللي جريء اللي شجاع منهم يقول لا أريد مقاومة إسرائيل، حتى يعرفوا الناس من مع إسرائيل ومن ضد إسرائيل. خلصونا بقى من هاللعبة. قال بيطلع بيقول لي ضد السلاح لأنه عم يعمل لي مشكلة، عم بيعطل لي البنزين، ما عم بيخلي لي المحطة تمشي. شو العلاقة هاي؟ كل اللي عم بيصير ما له علاقة بالسلاح، له علاقة بأمريكا، له علاقة بمنهجكم، له علاقة بالفساد، له علاقة بأدائكم. كونوا صريحين، قولوا أنكم ضد المقاومة، ونحن صريحون، نحن مع المقاومة.
استهدفت القوات التركية بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل متين بمحافظة دهوك شمالي العراق. وقالت مصادر ميدانية إن أحد المواقع المستهدفة يعتقد أنه مستودع للأسلحة، وأدى القصف إلى اشتعال النيران فيه وسماع انفجارات ثانوية، مشيرة إلى تحليق طائرة مسيرة في سماء المنطقة قبل وقوع القصف. من جانبه أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم تحييد أكثر من 100 من مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ انطلاق عملية القفل المخلب في شمال العراق. انتهت النشرة، في أمان الله. We'll be right back.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي أينما كنتم، أرحب بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. بعد الاستعراض وفي الساعة 5:13 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال الكتاب الصوتي. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:46. في تمام الساعة 6 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وبعد متابعة الأخبار وفي الساعة 6:20 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. برنامج نحو الآفاق العالية يأتيكم في الساعة 6:29، وبرنامج من الواقع يأتيكم في الساعة 6:37. أحبتنا الكرام، في الساعة 7 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار وفي الساعة 7:15 يعاد لحضرتكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في تمام الساعة 8 أيضا موعدكم مع نشرة الأخبار. في الساعة 8:14 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. وفي الساعة 8:31 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أحبائنا النشاط عند الصباح أمر مهم وضروري جدا.
نعم يا أصدقاء، فهو يساعد على أداء أعمالنا بحيوية وجدية وبدون ملل أو كسل.
فالأب يذهب إلى عمله عند الصباح،
والأم تهتم بأعمال البيت منذ الصباح الباكر،
والطالب يذهب إلى المدرسة،
والفلاح يحرث أرضه،
وا 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 وا.
نعم، كلهم يبدأون عملهم بنشاط وحيوية منذ بداية اليوم الجديد.
وبالطبع جميعهم نشطون لسبب واحد، وهو الاهتمام بمواعيد نومهم ونهوضهم
مبكراً. قصة اليوم ستكون عن موضوع شيق وجميل،
وهو كما عرفتم يا أصدقائنا قبل قليل بالتأكيد سيكون موضوع النوم المبكر والنهوض المبكر.
يا أصدقائنا الحلوين، كلنا نعرف أن من ينام مبكراً ماذا يا حنان؟
ينهض مبكراً.
والنوم المبكر
فيه صحة وعافية،
والنهوض المبكر
يساعدنا على الوصول إلى المدرسة مبكراً
وبنشاط وحيوية.
الآن هيا بنا يا جنان. نعم؟ هيا بنا يا أصدقائنا نتابع معا قصة اليوم.
سمير يا أصدقائنا تلميذ مجد ومتفوق جدا في دراساته، هل تعرفون لماذا؟ لأنه كان ينام مبكرا وينهض مبكرا، ولما يعود من المدرسة كان ينشغل في حل واجباته البيتية بدون تأخير أو كسل، ولما يشاهد التلفزيون لم يكن يشاهده لساعات طويلة، بل كان يكتفي بأقل من نصف ساعة ثم ينهض لكي ينام.
أرجوك يا سمير أن تساعدني في النهوض غدا صباحا.
حاضر يا إسراء.
شكرا لك يا سمير،
لكنك لو تنامين مبكرا ولا تشاهدين التلفزيون فسيكون بإمكانك النهوض مبكرا مثلي يا إسراء.
هذا صحيح، ولكن إنني جربت كثيرا لكنني فشلت.
لأنك لم تتعودي على ذلك، تحتاجين إلى عدة أيام حتى تتعودي على النهوض مبكرا.
هذا صحيح.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فراس.
أخي العزيز سمير.
نعم.
اليوم أريدك أن تساعدني.
أساعدك في أي شيء يا فراس؟
درس الأحياء اليوم كان صعبا، لم أستطع أن أستوعب شرح المعلم.
حاضر يا أخي.
طيب. السلام عليكم.
وعليك السلام يا ماما.
الحمد لله أن أولادي مجتمعون مع بعض.
الحمد لله.
ولكن ماذا تفعلون؟
كنت أطلب من سمير أن يساعدني في شرح الدروس.
نعم.
وأنا أيضا كنت أطلب من سمير أن يساعدني في النهوض مبكرا صباح غد.
أحسنت يا سمير، أحسنت.
شكرا لك يا أمي، شكرا لك.
عندما ينام سمير مبكرا فإنه ينهض مبكرا ويجد عنده متسعا من الوقت لكي يراجع دروسه قبل الذهاب إلى المدرسة.
الأصدقاء يسألونني دائما أين أخوك سمير؟ لماذا لا يخرج من البيت لكي يلعب معنا؟
على الطالب أن يكون مثاليا وملتزما في مدرسته يا ولدي يا فراس.
ماذا تقصدين يا أمي؟
يعني أن يكون مواظما على دروسه، مجتهدا في حل واجباته.
صحيح.
ينام مبكرا ينهض مبكرا.
و ولذلك فإن فراسا عندما يسهر ليلا يشاهد التلفزيون يكون متعبا في المدرسة صباحا، ولا يستطيع أن يركز على المعلم ماذا يقول.
أحسنت يا إسراء.
ولذلك أيضا لما تسهر إسراء ليلا وتشاهد التلفاز فهي غير قادرة على النهوض صباحا مبكرا إلا بمساعدة سمير.
نعم صحيح. يا أولادي، سوف أقص عليكم هذه القصة القصيرة عن أخيكم سمير.
وما هي يا أمي؟ هيا قصيها لنا. هيا
أية قصة يا أمي؟ لقد نسيت.
تعود سمير أن ينهض صباحا مبكرا كل يوم. وذات صباح نهض سمير فوجد أن الساعة 8 صباحا تماما.
معقول؟
نعم.
سمير ينهض متأخرا في الساعة 8.
لا تتفاخر ولا تتكابر علينا، أنك تنهض مبكرا دائما.
ولكني لا أتذكر تلك الحادثة يا أمي حتى الآن.
وماذا بعد يا أمي؟ يعني ماذا فعل لما نهض سمير متأخرا في ذلك الصباح؟
لما نهض سمير متأخرا وكانت الساعة حوالي 8 صباحا، أسرع كالمجنون وارتدى ملابسه.
ولو كنت أنا محله لما تعجلت في ارتداء ملابسي.
المهم أنه شعر بالخوف والارتباك كثيرا.
وماذا فعل بعد ذلك يا ماما؟
قلت لكم، حينها ارتدى ملابسه وأخذ حقيبته وتوجه إلى المدرسة بسرعة.
دون أن يوقظك؟
بدون أن يوقظني.
ومن أعد له طعام الإفطار يا ماما؟
إفطار يا فراس، هو حتى لم يفكر في تناول شيء، كان المهم عنده أن يصل المدرسة بأي ثمن.
وهل وصل أخيرا؟
وما الفائدة؟ فما دام إنه نهض متأخرا يعني بكل تأكيد قد وصل في ذلك اليوم متأخرا أيضا.
طبعا، فكلام إسراء كلام صحيح.
يعني أنه وصل متأخرا في ذلك الصباح؟
نعم نعم يا ماما. لقد تذكرت تلك الحادثة.
نعم يا سمير.
ولماذا تضحكان؟
اسمعوني جيدا يا أولاد.
أنا سوف أكمل لكم.
لا، ربما أنت تضيف أو تحذف شيئا من الكلام. لا.
على كل حال يا أولاد، لقد وصل أخوكم سمير في ذلك الصباح إلى المدرسة.
ولما وصل ماذا حصل؟
لما وصل وجد باب المدرسة مسدودا.
طبعا لأن الدروس قد بدأت.
فاضطر أن يطرق الباب.
يا إلهي، وهل فتح الباب له؟
نعم فتح له الباب، لكنه كان متعجبا.
يا إلهي، ماذا تعجب؟
لأن الحارس لما فتح الباب سأل أخاكما سميرا وقال له: ماذا تريد يا سمير؟
ماذا يريد؟ طبعا يريد أن يدخل الصف.
ضحك الحارس وقال لسمير: يا سمير، أين تريد أن تذهب؟ فاليوم هو الجمعة.
فعلا إنها قصة طريفة.
نعم.
نعم لقد أضحكتني كثيرا القصة. هل هذا الحادة تحب المدرسة يا سمير؟
يا أولادي هناك فوائد أخرى من النوم مبكرا، يعني ليس فقط فائدة الوصول مبكرا إلى المدرسة.
وما هي يا أمي؟
نعم
النوم.
وما
هي؟ نعم النوم مبكرا والنهوض مبكرا يجعل الجسم نشيطا حيويا، يجعل الدماغ قادرا على استيعاب الدروس بسهولة.
صحيح.
نعم يعطي الوقت الكافي للطالب أن يراجع دروسه صباحا وأن يرتدي ملابسه ويأخذ حقيبته بدون عجلة، فلا ينسى شيئا أبدا.
هذا صحيح، أحيانا أنسى بعض الأشياء بسبب أنني أستيقظ متأخرة، فلا يوجد لدي وقت كاف لكي أرتدي ملابسي وأخذ كل ما أحتاجه في المدرسة.
نعم
لقد تعلمنا درسا منك يا سمير. سوف ننام مبكرا هذه الليلة لكي ننهض مبكرا غدا صباحا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
كذا يا أصدقائنا اتفق فراس أن ينام هو أيضا مبكرا، وكذلك فعلت أخته إسراء، وعند الصباح الباكر نهض الثلاثة بنشاط وحيوية، غيروا ملابسهم وتوجهوا إلى المدرسة. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
نحن إن أشرق صفو نهير النوم ونقو ونحيي أبوينا فرض الآباء رفو. نحن إن أشرق صفو نهير النوم ونقو ونحيي أبوينا فرض الآباء رفو. ثم نمضي فنصلي إن تقوى الله نجح ولدور العلم نسعى وإلى العلياء ننحو. ثم نمضي فنصلي إن تقوى الله نجح ولدور العلم نسعى وإلى العلياء ننحو. نحن للآداب ذكر نحن للأخلاق فرح نحن للأوطان نصر يوم تدعونا وفتح. نحن للأعداد ذكر نحن للأخلاق فرح نحن للأوطان نصر يوم تدعونا وفتح. ولنا كل صباح أمل في الله تمحو ولنا كل صباح أمل في الله تنفو. نحن إن أشرق صبح نغير النوم ونقو نحن إن أشرق صبح نغير النوم ونقو ونحيي أبوينا فرض الآباء رفو. نحن إن أشرق صبح
نهجر النوم ونصحو ونحيي أبوينا فرضا الآباء ربحوا ثم نمضي فنصلي إن تقوى الله نجحوا ولدور العيب نسعى وإلى العلياء ننحو ثم نمضي فنصلي إن تقوى الله نجحوا ولدور العيب نسعى وإلى العلياء ننحو نحن للآداب ذكر نحن للأخلاق فرح نحن للأوطان نصر يوم تزهر وفتح نحن للآداب ذكر نحن للأخلاق فرح نحن للأوطان نصر يوم تزهر وفتح ولنا كل صباح أمل في الله تنحو ولنا كل صباح أمل في الله تنحو نحن إن أشرق صبح نغير النوم ونصحو.
أعزائنا، ذكر النوم أيضا في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
كذلك الآية المباركة الأخرى: ومن آياته منامكم بالليل. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. بمعنى يا أحبتي أن النوم مهم جدا للإنسان،
مهم لكي يعيد نشاطه ويعيد عافيته،
وبدون النوم لا يمكن لأي إنسان أن يعمل ويواصل عمله
لأنه يصاب بأمراض عديدة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. النوم المبكر مفيد وصحي، ينشط الذهن وينظم الوقت، لذا يجب علينا نضع برنامج منظم للنوم وتحديد وقت الاستيقاظ. أنا أحيانا أبقى مستيقظة لوقت متأخر للعب، وهذا أثر على أدائي ومستواي الدراسي، حيث أصبح لدي خمول وكسل، فقررت أن أنام مبكرا لكي أستيقظ في ساعات الصباح الأولى، وتحسنت نفسيتي وأيضا استعدت نشاطي. لم أترك اللعب نهائيا لأنه يروح عن النفس، لكن وازنت بين ما تحبه نفسي وبين ما يفيدني وينفعني. مشكلات دراسي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا أحب أنا الطالب الذي لا يلتزم بالنوم ويبقى مستيقظا لساعات متأخرة سيكون عند الصباح كسولا
ولا يستطيع أن يستعيد نشاطه، وهذا سيؤثر على دروسه بالتأكيد.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. دخل رجل بيته مرة فوجد فيه صراصير كثيرة، فقام بتغيير قفل الباب.
من فرحته لما نجحت العملية وفتح عينيه فأبصر أصابه الشلل.
سأل الطالب معلمه:
هل يعاقب الإنسان على شيء لم يفعل؟
أجاب المعلم: طبعا لا. فقال الطالب:
إذن فأنا لم أحل الواجب.
النوم يا أصدقائنا سبب رئيسي لصحة الإنسان، لأنه بحاجة إليه لكي ينمو جسمه بشكل طبيعي وصحي وسليم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن باستطاعة الإنسان أن يعيش شهراً كاملاً بدون غذاء، لكنه لا يستطيع أن يعيش 7 أيام بدون ماء؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مياه الأمطار هي أنقى أنواع المياه على وجه الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنهم في اليابان يزرعون بطيخاً بشكل مربع لكي يتمكنوا من تجميعه بصورة أفضل؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة، لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
كان أحمد يقرأ كتابا عن الحيوانات، فأثار اهتمامه موضوع التمويه الذي يعتبر آية من آيات الله في خلقه. ما هي الوسائل التي منحها الخالق الحكيم لمخلوقاته حتى تدافع عن نفسها أمام الأخطار الكثيرة التي تتعرض لها؟ نظر أحمد إلى هذه الحشرة المسماة حشرة الورق. لقد أعطى الخالق هذه الحشرة شكلا ينسجم مع البيئة التي تعيش فيها. بيئة هذه الحشرة هي أوراق الشجر، حيث تأخذ الحشرة شكل ورقة خضراء بحيث يصعب تمييزها بسهولة إلا إذا تحركت. هكذا تدفع الحشرة الخطر عن نفسها وتستريح بهدوء فوق غصن الشجرة دون أن يؤذيها أحد.
يبدو يا أصدقائنا الحلوين أنه من الصعب التمييز بين هذه الحشرة وبين جذع الشجرة التي تقف عليه. لاحظ أحمد كيف أن لونها يشبه إلى حد كبير لون الجذع. تستطيع الحشرة بهذه الطريقة أن تتكاثر بعيدا عن أعين الطيور، فالطير يجد في هذه الحشرة غذاء له. تأمل أحمد الحشرة مرة أخرى وتذكر عظمة الخالق وحكمته.
وهناك حشرة أخرى تستخدم وسيلة أخرى حتى تتقي أذى أعدائها، فهي تبدو كفرع في غصن. إنها تتمسك بفرع صغير بواسطة أطرافها وتبقى ساكنة، ولكن مهما كانت قريبة الشبه بفرع الشجرة فإن تمويهها هذا لن ينجح إلا إذا بقيت ساكنة دون حراك بهذا الوضع. فقال أحمد: حقا، إن عظمة الخالق ظاهرة في مخلوقاته.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئا ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك يدخل في فصل جديد عنوانه أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بشكل مختصر، لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين ينبغي أن نقول التالي: إن هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله، لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أمير المؤمنين عليه السلام، ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. واجب يحتل مكانا هاما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. ورغم أن هذا الواجب مهم وأساس، فلماذا لم يؤدى حتى عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان يجب على الإمام عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد، كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين وعلى مر التاريخ. وأما أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قام بهذا الواجب، فلأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين كأن مهدت، وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام، لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به، لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. إذن كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إما الوصول إلى الحكم والسلطة، والإمام الحسين عليه السلام مستعد لذلك ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإما الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعد لها أيضا، فإن الله قد خلق الحسين والأئمة بحيث يتحملون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين عليه السلام ذلك. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أي نبي عندما بعث أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فردي من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعي من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلامي. لقد نزل الإسلام على القلب المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات والحج والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثم جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلامي. وعلاقة الحاكم بالرعية ووظائف الرعية تجاه الحكومة، هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ولم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبقه وعمل به، فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي، فأقيم الجهاد واستحصلت الزكاة، فشيد نظاما إسلاميا، وأصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخط. كان الطريق واضحا وبينا، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال وأصبحوا صالحين كالملائكة، ولزال الظلم والشر والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق في مجتمع ذلك اليوم. فأين حدث ذلك؟ في بقعة تسمى المدينة، واتسع بعد ذلك ليشمل مكة وما حولها. وهنا يطرح سؤال، وهو: ما هو التكليف لو أنه جاءت يد أو حادثة وأخرجت هذا القطار الذي وضعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر.